السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة، الحديث 34. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. غريب الحديث شعابها الأربع، يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع. ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، معناه بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإلش. المعنى الإجمالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان، ثم أولج ذكره في فرج المرأة، فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني، لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الغسل من إيلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال. يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد: الماء من الماء، المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني. ثم يملى عليك. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك، افتح قوس، أي الجماع بدون إنزال، أي الجماع بدون إنزال هل يوجب الغسل أم لا، في القوس. اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء. قال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، بل إذا خالط فقد وجب الغسل، بل إذا خالط وجب الغسل. فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك. فقمت. من الذي قام؟ أبو موسى. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت لي. افتح قوس. والمراد أنه استأذن أن يكلمها من وراء حجاب، والمراد أنه استأذنها أن يكلمها من وراء حجاب، فهو ليس من محارمها، فهو ليس من محارمها. إيه في القوس؟ فقلت لها: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت رضي الله عنها: لا تستحي، أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. لا تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك، فقلت ما يوجب الغسل؟ فقلت ما يوجب الغسل؟ فقالت على الخبير سقط. فقالت على الخبير سقط. افتح قوس. والمراد أنك صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه. أنك صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه حاذقا فيه. نعم، أو في القوس خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني لا يخفى عليكم إخواني أهمية مثل هذه الأمور نظرا لما يترتب عليها. لو أن إنسانا حدث معه هذا ولم يغتسل وأتى بعبادة يشترط لها الطهارة بطلت عبادته ولا يعذر. يعني إن ادعى الجهل لا يعذر، لأن هذا مما يجب على المسلم أن يعتني به ويبحث عنه. فإن قصر فالجهل المتولد من تقصير المكلف لا عذر فيه، فلا بد أن يكون على علم بمثل هذه الأمور. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. أو للسطر. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، حتى إذا كنا في بني سالم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، على باب عتبان، صحابي يسمى عتبان، فصرخ به، افتح قوس، أي نادى عليه، فصرخ به أي نادى عليه، فخرج عتبان يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، أي المعنى استعجلناه قبل أن يقضي حاجته من امرأته. أعجلنا الرجل، المعنى أي استعجلناه قبل أن يقضي حاجته من امرأته. فقال عتبان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عتبان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعجل عن امرأته؟ أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني؟ أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني؟ يا ميم نون، تحت النون كسر، مجزوم بحذف حرف العلة. معايا يا مشايخ؟ ولم يمني، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. أول السطر. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي بن كعب، وفي حديث مسلم أيضا وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة، عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وفي رواية عند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. أول السطر. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني، وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سألت عثمان بن عفان، سألت عثمان بن عفان، قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته، أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني، ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، سألت عثمان: أرأيت إذا جمع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ النصوص ديت؟ أصبح النصوص التي أمليتها عليك والتي قرأناها ظاهرها التعارض، مظبوط؟ بعضها أوجب الغسل بمجرد المسيس، والبعض لم يوجب الغسل إلا بنزول الماء، وكلا النصوص صحيحة لا مطعن فيها البت. احنا قلنا قبل ذلك: أي مبحث في أي مسألة شرعية يلزمك على سبيل الحتم والإلزام أن تجمع كل النصوص الشرعية الواردة في الباب، فإن وجدت هناك تعارض بين النصوص فهو تعارض ظاهري أم حقيقي؟ ها؟ ظاهري، إياك أن تقول حقيقي. تعارض ظاهري نشأ من نظر الناظري، وقلنا أن مسالك العلماء تجاه هذا التعارض الظاهري لا بد من إزالته، وإزالته تكون عن طريق ثلاثة مسالك: المسلك الأول الجمع بين النصوص المتعارضة، المسلك الثاني النسخ، المسلك الثالث الترجيح، المسلك الرابع وهو التوقف إلى أمد حتى يعيد النظر مرة ثانية. هذا يا أخوانا مسلك أهل العلم في كل المسائل المختلف فيها والتي ظهر من الأدلة التعارض الظاهري. وأي مسلك يسلك من طالب علم غير هذا المسلك يعتبر مسلك ناقص ولن يصل إلى بغيته في طلب الحق. اكتب عندك من النصوص السابقة يظهر منها التعارض، وذهب جمهور الأئمة وذهب جمهور الأمة وغالب الأئمة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، وذهب جمهور الأمة وغالب الأئمة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال. ورد الجمهور على من قال غير ذلك بأن الأحاديث الدالة على الوضوء فقط منسوخة، اللي هو عندنا حديث أبي بن كعب مظبوط، وعندنا حديث أبي سعيد الخدري، وعندنا حديث عثمان بن عفان، نعم زيد بن خالد الجهني، نعم. كل هذه الأحاديث علق النبي صلى الله عليه وسلم فيها الماء على الماء وأمر بالوضوء. وعثمان رضي الله عنه في حديث زيد بن خالد قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك أن قلنا الأحاديث الدالة على الوضوء فقط منسوخة. أول السطر دليل النسخ، روى الإمام أحمد وابن خزيمة بسند صحيح عن أبي بن كعب طبعا عندنا أبي بن كعب رضي الله عنه روى الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. طيب في بقى رواية أخرى عن أبي بن كعب وصريحة في ثبوت النسخ. عن أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رخصها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. الدليل الثاني ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ومالك في موطئه من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال سألت عائشة ما يوجب الغسل. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يرى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن ومن فقهاء السبعة يرى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. فقالت له عائشة: هل تدري هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ إنما مثلك كمثل الفروج يسمع الديك تصيح فيصيح معها. شغلك. إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج اللي هو الكتكوت، يسمع الديك تصيح فيصيح معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي الحديث دليل على عدم التسرع في إلقاء الأحكام على الناس، في إلقاء الأحكام على الناس والتثبت وسؤال الغير، والتثبت وسؤال الغير. أول السطر: وروى الإمام ابن أبي شيبة والترمذي أن ابن عباس رضي الله عنهما حمل حديث إنما الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل حسن يجمع بين الحديثين من غير معارض، وأيضا لعل حديث إنما الماء من الماء كان في حالة مخصوصة، فليس لنا أن نحمله على العموم، وإن حملناه على العموم فهو منسوخ، أول السطر. وعليه فالصواب أن غسل الجنابة من موجباته أن غسل الجنابة من موجباته الإتيان وإن لم يحدث إنزال. الإتيان وإن لم يحدث إنزال، وهو الأحوط لدين الله عز وجل، وهو الأحوط لدين الله عز وجل سيما والنصوص دلت عليه. نرجع للكتاب. الحديث 35، وفيه عن أبي جعفر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد ابن الحنفية. المعنى الإجمالي: كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة، فقال جابر يكفيك صاع. وكما تعلمون أن الصاع 4 أمداد، وأن المدة حفنة بكف الرجل المعتدل. يقول: وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر. كما تعلمون محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، واشتهر باسم قبيلة أمه، فكانت امرأة من بني حنيفة. يقول: فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية. ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. احنا سبق وأملينا وقلنا أن الغسل من الجنابة له كم ركن يا مشايخ؟ ركنين: الأول والثاني تعميم الجسد بالماء، هذا هو الأصل. بعد ذلك تبدأ بأعضاء الوضوء، ثم تتوضأ وتؤخر رجليك إلى غير ذلك، كلها من الايه؟ من السنن ومن المستحبات. قال: في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه، إن الصاع الذي هو 4 أمداد يكفي للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. استحباب التخفيف في ماء الطهارة، الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب ما يمنع عليك. في رواية عند مسلم من حديث جابر أيضا، نعم متعلق باب كله باب غسل الجنابة. في رواية عند مسلم من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه 3 حثيات من ماء. إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه 3 حثيات من ماء. فقال الحسن ابن محمد: ثلاث حفيات من الماء. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير، إن شعري كثير. فقال جابر: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، أكثر من شعرك وأطيب. أول السطر. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق، كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة، افتح قوس، والفرق إناء يسع الفرق، بس شكل الفرق، ضع فتحة على الفاء وعلى الراء حتى لا تختلط عليك، والفرق إناء يسع ثلاثة أصاع، ثلاثة أصاع. نعم، حاضر. أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة، والفرق إناء يسع ثلاثة أصاع. أول السطر. وفي مسلم من حديث حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد. كل النصوص ذات يا أخوان بتؤكد كلام الإمام ابن دقيق العيد أن هذا يختلف حسب قلة الماء وكثرته، حسب الحضرة وحسب الصفة. أما أن الإنسان يلزم، لا، الإلزام بعدم الإسراف وعدم المغالاة. أول السطر. وعند مسلم من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس تكاكيك، بخمس تكاكيك، تاء كاف ألف كاف ياء كاف، وتكتبها تكتك، ماشي، بخمس تكاكيك، ويتوضأ بككوك، ويتوضأ بككوك، افتح قوس. قال النووي: ولعل المراد بالكوك هنا المد، ولعل المراد بالكوك هنا المد. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ أول السطر. وروى مسلم من حديث أم سلمة، وروى مسلم من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات. إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية عند مسلم، يبقى الرواية التي أخذناها الآن، أم سلمة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنها تشد ضفر رأسها، أي تحكمه وتفتله بشدة، فإذا اعتراها جنابة ماذا تصنع؟ أفتنقضه؟ النبي قال لا، لا، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات. طبعا بالمشاهد والواقع، إن كان شعر رأس المرأة ضفائر وما زالت كما هي وحثت على رأسها ثلاث حثيات بنص الحديث، هل سيصل الماء إلى أصول الشعر ويعمم الشعر أم لا يصل؟ ها؟ لا يصل. وده الغسل المشروع، دي الطهارة المشروعة، ولا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أمره. يبقى الرواية التي بين أيدينا أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت ماذا تصنع في الجنابة، ماذا تصنع فين؟ في الجنابة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما إيه؟ كما سمعت. اكتب عندك، وفي رواية عند مسلم قالت أم سلمة يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ يبقى زاد هنا إيه؟ ها؟ زاد هنا الحيض، واخد بالك؟ أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك. ثم ذكر الحديث. أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث عبيد بن عمير، من حديث عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص، ودائما يا أخوانا من باب التنبيه، حينما تكتب حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا تكتفي بعبد الله بن عمرو، لا تكتفي حتى لا يشكل معك بعد ذلك أنه عبد الله بن عمر، هو الأمر مش هيفرق، هذا صحابي وهذا صحابي، ولكن الأمانة العلمية لعل الواو هذه تختلط مع الكلمة التي تليها، أو لعلها يعتريها التصحيف فيشكل عليك الأمر، زي بالضبط ما يقول إيه وعن أبي بكرة، لازم تكتب بعد نفيع بن الحارث حتى لا يختلط بأبي بكر الصديق، ونعم هذا صحابي وهذا صحابي، ولكن الأمانة العلمية بتلزمك. اكتب عندك أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. ما معنى ينقضن رؤوسهن؟ يفك الإيه؟ يفك الضفائر. فقالت عائشة يا عجبا لابن عمرو، يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن؟ هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يبقى هنا عائشة إخواني تنكر عليه أم لا؟ ده في غاية الإنكار، يعني هو بيأمرهن أن ينقضن رؤوسهن، أي أن تفك المرأة ضفائرها. لا بقى، كان يأمرهم يحلق، هذا في شدة، في غاية الإيه؟ في غاية الإنكار. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت، أدي الشاهد بقى، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ اكتب عندك. وذهب بعض أهل العلم أن المرأة إذا غلب على ظنها أن الماء لا يصل إلى أصول شعرها وكانت ذا شعر كثيف، يصل إلى أصول شعرها وكانت ذا شعر كثيف، وأرادت أن تحتاط، فلها على سبيل الاستحباب، فلها على سبيل الاستحباب أن تنقض ضفائر رأسها. يبقى ليس على سبيل الوجوب، معايا اخوانا؟ على سبيل الايه؟ الاستحباب. والاستحباب كما تعلمون من تركه لا يأثم ولا يترتب على ترك المستحب بطلان العمل. واضح يا مشايخ؟ المسائل دي طبعا من المسائل المهمه جدا، ويعني ارجو ان تتدارسها جيدا، خاصه النصوص التي ظاهرها التعارض. تفضل يا اخي. لا، غلبة الظن. يعني اخونا دايما يا اخي الفاضل اعلم ان جل الاحكام الشرعيه مبناها على غلبة الظن وليس على اليقين، ولابد أن نفرق بين أن الحدث يرفع أو النجس يزال وبين الطهارة المشروعة. عاوزك تفرق بالاثنين. يعني احنا كما تعلمون عندنا النجاسة اللي هي مثلا عبرة ما لا يؤكل لحم نجس. طيب، هب أنك وطأت بنعلك عضرة ما لا يؤكل لحم، ثم أردت أن تصلي في نعلك، طهرت النعل إيه؟ أن تدلكه في الأرض مرة واحدة، كويس؟ طب الدلك في الأرض مرة واحدة يزيل النجاسة أم لا يزيلها؟ لا يزيلها، ولكن هذه هي الطهارة المشروعة. زي بالضبط مسألة الاستجمار، وهو إزالة الغائط من على المحل باستخدام الحجارة، مهما أكثرت لن ينقل محل أبدا، ومع ذلك هي الطهارة الإيه؟ الطهارة المشروعة. يبقى نريد أن نفرق بين الطهارة المشروعة وبين كون النجس أزيل أم لم يزل، كذلك بنص حديث أم سلمة وبنص حديث عائشة. المرأة إذا شدت ضفائر رأسها ثم اغتسلت من حيض أو من جنابة وأفرغت الماء عليه وبالذات ثلاث حفيات. غلبة الظن هنا لا يصل الماء إلى كل الشعر ولا يصل، صعب جدا، ده متضفر وخبلك، والشعر من البدن. ومن أجل هذا تجد في رواية عائشة وميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وكان يدخل أصابعه في شعر رأسه حتى يرى أنه بل أصوله. يبقى أصبح عندنا فرق بين الرجل يغتسل من جنابة وبين امرأة تغتسل من جنابة. والحاصل في هذا كله أن المسلم يدور مع الدليل حيث ضار، ولا احتياط على أفعال المشرع، يعني لا يجوز لك أن تحتاط، والمرأة تقول أحتاط وتنقض ضفائرها في غسل كل جنابة وفي غسل كل حيض. لابد أن تفرق بين الاحتياط وبين التشدد والابتداع في دين الله عز وجل. واتفقت كلمة العلماء أنه لا احتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل من فعل شيئا ظنا منه أنه أحوط لدين الله من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخشى عليه من الخروج من الملة. ولعلكم تذكرون حديث القوم الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا عن العبادة فكأنهم تقلوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبدأ كل واحد من الثلاثة رهط أو الأربعة يتكلم بكلام، فقال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا ولا أنام، والثاني قال أنا أصوم الظهر ولا أفطر، والثالث قال أنا أعتذر النساء، والرابع قال أنا لا آكل اللحم. هذا يا أخواننا بعيد عن دين الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا إلى آخر الحديث، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني لها تأويلان. التأويل الأول أي رغب عن السنة بضرب من التأويل والاجتهاد، فهذا ليس مني أي ليس على طريقتي وهو معذور. أما من رغب عن سنتي زهدا فيها واستحسانا لغيرها فليس مني أي ليس من الملة. واضح يا مشيخ الأمور دي؟ واضح يا رجال؟ عاوز تقول حاجة شيخ؟ لا لا يجب، ثلاث حثيات هذا من باب أولى، دلالة الأولى، لأن المضفر يعني يغلب على الظن لا يصله الماء، ومع ذلك الشرع أجاز ثلاث حثيات كذلك الشرع المسترسل. عن إيه؟
الأحاديث البطالة
لا تتكلم عن المستقصي هو الذي يضمه، أما الكسور أننا نترجع إلى الأصل الذي يجب أمور البشر. لا، ثلاث حثيات أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة وميمونة قال وكان يدخل أصابعه في في شعر رأسه، فكون أنه لم يأمر عائشة ولا أمهاته ولم ينقل هذا عنه فعلم أنه ليس لا يشترط هذا كما يشترط في إيه في الرجل. فضل يا شيخ. اللي هو لا ده هو ده إن تركته لا شيء، ولكن ده كلام شيخنا المبارك العلامة ابن باز، ولكن أنا ما عزوته إليه لأنني لا أحفظ نصه في تعليقه على بلوغ المرأة معي آخر فضل، وعشان كده احنا قلنا على سبيل إيه الاستحباب، وكون على سبيل الاستحباب هذا يرجع إلى أصول الشريعة وليس استحداثا من عندي. واضح يا شيخ؟ فضل أخي.
توفير المياه وعدم التنزيل فيها، هنا عشان في إشكالية أنا عايز أعرف كيفية
هو صاح لو انا بصيته هاخد منه غرفتين، كيف اخذ الغرفه الكبرى اللي هي كيفيه كانت يتعامل صلى الله عليه وسلم مع هذا القدر البسيط ومع ذلك وعامل الجسد بالماء وهينزل تحت ابطه، ما هو جسم الواحد كبير عشان تتعامل هذا المعامله ان شاء الله بالنسبه لنا احنا كبيره زير ازاي بقى وصلوها ازاي دي.
هذا الامر حاضر حاضر، الامر هذا حصل معايا لما قرأت كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالإيه بالصاع. المد هو الحفان مظبوط، والمد بالضبط 7 أثمان من اللتر كويس، والصاع 2 كيلو و400 جرام كويس. فأنا كنت بعمل في بلاد الحجاز في مجال التوجيه والتفتيش، فروحت مدرسة في الجبل عند البدو، ده كان حصل معي. فحان وقت الصلاة فبدأت أتوضأ، والمية هناك نادرة جدا، ولكن كان هناك الوضوء أبريق من البلاستيك وتصب لنفسك. فأنا طبعا يعني ما اعتدت على هذا، فالمهم استهلكت مية كتير. كان واقف خلفي رجل من البدو، من البدو اللي هم البدو القح. فطبعا اتعرف علي وعرف ان انا الموجه المسؤول، فبدا يتلطف معي في الكلام. فالمهم قال لي تعال حتى اعلمك كيف تتوضا بالمد معايا. وفعلا عيرنا مد حفان وافرغناه في الابريق وقال اتعلم يا مطوع. قلت له حاضر. تعلم اخي توضأ وتبقى منه، وبعد أن توضأ إذا بكل أعضاء الوضوء يسيل منها الماء. معي أخي الفضل، ولكن هي القضية عندنا وبالذات في ديار مصر اتربينا على الهمجية في الوضوء، ودي مخالفة شرعية واخد بالك، ولكن إذا تعود الإنسان على ذلك سيعتاد. ولا بد أن تميز وتفرق بين الاغتسال للطهارة وتعبدا والوضوء، وبين الاغتسال للتنظيف. ده موضوع وده موضوع آخر، والكلام ده جربناه وسهل ميسور خاصة مع الدش والكلام ده. يعني لو انت وقفت أسفله وأحكمت النزول الماء بشيء من اليسر وبدأت تتتبع أثر الماء بكفيك وتدلك، لا هتستخدم أقل من صعب كتير. وهذا مجرب. وإحنا عندنا كلام ابن دقيق العيد رضي الله عنه ورحمة الله عليه قال ليس هذا على سبيل الإلزام، بل الغرض منه كما قال أخونا، الغرض منه عدم الإسراف في الماء. وطبعا الحديث لا تسرف وإن كنت على نهر جار إن تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن معناه صحيح صحيح. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ نعم، حثيات اللي هو جزء من الحفان على رأسه. نعم، وهذا ليس على الدوام، ممكن حثية واحدة تكفي، حثوة واحدة تكفي وتجزئ عنك في الطهارة من الجنابة أو طهارة المرأة من الحيض أو النفاس. تفضل يا شيخ. أعد علي. أخونا يسأل عن من رغب عن سنتي. اعلم رحمك الله ليس المراد بالسنة هنا حفظ. تفضل يا أخي.
يعني نرى كثير من الناس يعني يقولون غطاء رأس والحديث ورد فيه، نرى كثير من الناس يعني يطلب الخطبة والحديث في مسلم رأيت مواجه يطلب خطبة ويطلب الصلاة، فنعم المفتر فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة يعني.
حاضر. هنا أخونا بيسأل إيه معنى رغب عن سنتي. اعلم رحمك الله أن المراد بالسنة هنا ليس السنة في مصطلح علماء الأصول اللي هي ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، لا، المراد بالسنة هنا الدين والشريعة كلها. معايا أخي الفاضل؟ الدين والشريعة. فمن رغب عن السنة أي تركها ولكن بضرب من التأويل كما قلنا والاجتهاد، هذا معذور. يعني بدأ يجتهد وأداه اجتهاده إلى أنه ترك السنن، ولكن هو مجتهد ولا يتعمد. أما المحظور والمخالفة أن يترك السنة أي الشريعة استحسانا لغيره، معي أخي الفضل. وإحنا قلنا عقيدة المسلم في الإيمان أنه يزيد وينقص وأنه قول وعمل. كلما استحكمت هذه العقيدة في قلب المسلم قل أن يترك مستحبا. وأما ما ذكره أخونا بالنسبة لقصر الخطبة وإطالة الصلاة فتكلم علماؤنا ووجدوا مبررات لإطالة الخطبة نظرا لعجمة المتكلم وعجمة السامع. واخد بالك؟ لأن الكلام الغرض منه البيان وإفهام المخاطب، هذه واحد. الأمر الثاني أخي عزوف الناس عن طلب العلم، وأصبح جل الناس إلا من رحم ربه وقليل ما لا يسمع علما شرعيا إلا الخطبة الثانية من الجمعة. واخد بالك؟ ده إن لم يأتي بقى ويقول لك أنا هاجي ألحق الركعة الأولى حتى تحسب لي جمعة. فهذه الأمور وغيرها ونظر لاتساع الخلق على الراقع، سألت شيخنا المبارك ابن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم عن هذه المسألة لأنها كانت تثار كثيرا في بلاد الحجاز، فكان الفتوى قال حسب الواقع الذي أنت فيه، وكلما قللت الكلام وأفهمت المستمع هذا هو المراد. أما أنك تكثر الكلام وما تقوله تعيده هذا مخالف، أو توجز الكلام حتى لا يفهم أحد ما تريد هذا أيضا مخالف. معي يا أخي الفضل؟ فإحنا بننظر لحال المتكلم ولحال السامع. وإلا خدمني أكرمك الله جل الأحكام الشرعية التي نتعاطاها أنا وأنت الآن في هذا المسجد، ومن هو على نفس المنهج يسير، من الذي يحضر له من المسلمين ليعرفوا أمور دينه. وإذا نظرت إلى العلم الشرعي الذي يصل إلى الناس من غير شيوخ أهل السنة والجماعة فيه ما فيه، وهذا واضح. فكان لزاما أن نراعي الحال الذي نحن فيه، وإذا أطال الإنسان الخطبة شريطة ألا يمل القوم والحكم للأغلبية، ففي هذه الحالة نرجو من الله أن لا يكون فيها بأس. وإن كان الأصوب والأمثل والأعدل تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يعني على فرض صحة النصوص الواردة في بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض خطب الصحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم ما تاخدش 3 دقائق، لما تيجي تقرأها بشيء من التؤدة والتأني لا تأخذ أكثر من 5 دقائق. وطبعا لكل مقام المقال، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا أخي. يسأل أخونا عن الوقت بين الأذان وبين إقامة الصلاة. قال ابن حجر وغيره لم يرد في تحديده نص، وعليه ما اصطلح عليه أهل الحي وأهل المسجد، ولكن الحد الأدنى أن يتمكن أهل الحي من حضور الجماعة، وأن يتسنى للمسلم أن يصلي الراتبة قبل الإقامة خاصة في صلاة المغرب. يبقى نتعدل في الإقامة في صلاة المغرب. ومعلوم أن الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه بغلس، وأما الظهر والعصر فالسنة فيه الإطالة. والمغرب كان يصلون المغرب ويخرج الرجل فيرى موضع مرمى سهمه، وكذلك العشاء. والعلم عند الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.